بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى نواصل قراءة كتابه سير أعلام النبلاء. قال رحمه الله: نعم، وللإمام محمد بن علي المازري الصقلي كلام على الإحياء يدل على إمامته، يقول: وقد تكررت مكاتبتكم في استعلام مذهبنا في الكتاب المترجم بإحياء علوم الدين، وذكرتم أن آراء الناس فيه قد اختلفت، فطائفة انتصرت وتعصبت لإشهاره، وطائفة حذرت منه ونفرت، وطائفة لكتبه أحرقت. وكاتبني أهل المشرق أيضا يسألوني، ولم يتقدم لي قراءة هذا الكتاب سوى نبذ منه، فإن نفس الله في العمر مددت فيه الأنفاس وأزلت عن القلوب الالتباس. اعلموا أن هذا رأيت تلامذته، فكل منهم حكى لي نوعا من حاله ما قام مقام العيان، فأنا أقتصر على ذكر حاله وحال كتابه وذكر جمل من مذاهب الموحدين المتصوفة وأصحاب الإشارات والفلاسفة، فإن كتابه متردد بين هذه الطرائق. ثم إن المازري أثنى على أبي حامد في الفقه وقال: هو بالفقه أعرف منه بأصوله، وأما علم الكلام الذي هو أصول الدين فإنه صنف فيه وليس بالمتبحر فيها، ولقد فطنت لعدم استبحاره فيها، وذلك أنه قرأ علوم الفلسفة قبل استبحاره في فن الأصول، فأكسبته الفلسفة جرأة على المعاني. نعم، صلى الله عليه وسلم. فأكسبته الفلسفة جرأة على المعاني وتسهلا للهجوم على الحقائق، لأن الفلاسفة تمر مع خواطرها لا يزعها شرع. وعرفني صاحب له أنه كان له عكوف على رسائل إخوان الصفا، وهي 51 رسالة ألفها من قد خاض في علم الشرع والنقل وفي الحكمة، فمزج بين العلمين. وقد كان رجل يعرف بابن سينا ملأ الدنيا تصانيفا، أدته قوته في الفلسفة إلى أن حاول رد أصول العقائد إلى علم الفلسفة، وتلطف جهده حتى تم له ما لم يتم لغيره. وقد رأيت جملا من دواوينه، ووجدت أبا حامد يعول عليه في أكثر ما يشير إليه من علوم الفلسفة. وأما مذاهب الصوفية فلا أدري على من عول فيها، لكني رأيت فيما علق بعض أصحابه أنه ذكر كتب ابن سينا وما فيها، وذكر بعد ذلك كتب أبي حيان التوحيدي، وعندي أنه عليه عول في مذهب التصوف، وأخبرت أن أبا حيان ألف ديوانا عظيما في هذا الفن وفي الإحياء من الواليات كثير. قال: وعادة المتورعين ألا يقولوا قال مالك وقال الشافعي فيما لم يثبت عندهم. ثم قال: ويستحسن أشياء مبناها على ما لا حق ويستحسن أحسن الله عليكم سيدي. قال ثم قال: ويستحسن أشياء مبناها على ما لا حقيقة له، كقص الأظافر أن يبدأ بالسبابة لأن لها الفضل على باقي الأصابع لأنها المسبحة، ثم قص ما يليها من الوسطى. نعم، أحسن عليكم سيدنا. ثم قص ما يليها من الوسطى لأنها ناحية اليمين، ويختم بإبهام اليمنى، وروى في ذلك أثرا. قلت: هو أثر موضوع. ثم قال: وقال من مات بعد بلوغه ولم يعلم أن البارئ قديم مات مسلما إجماعا. قال: فمن تساهل في حكاية الإجماع في مثل هذا الذي الأقرب أن يكون الإجماع في خلافه، فحقيق ألا يوثق بما روى. ورأيت له في الجزء الأول يقول إن في علومه ما لا يسوء أن يودع في كتاب، فليت شعري أحق هو أو باطل، فإن كان باطلا فصدق، وإن كان حقا وهو مراده بلا شك فلما لا يودع في الكتب ألغموضه ودقته، فإن كان هو فهمه فما المانع أن يفهمه غيره. قال أبو الفرج بن الجوزي: صنف أبو حامد الإحياء وملأه بالأحاديث الباطلة ولم يعلم بطلانها، وتكلم على الكشف وخرج عن قانون الفقه، وقال إن المراد بالكوكب والقمر والشمس اللواتي رآهن إبراهيم عليه السلام أنوار هي حجب الله عز وجل، ولم يرد هذه المعروفات، وهذا من جنس كلام الباطنية. وقد رد ابن الجوزي على أبي حامد في كتاب الإحياء وبين خطأه في مجلدات، سماه كتاب الأحياء. ولأبي الحسن بن سكر رد على الغزالي في مجلد سماه إحياء، سماه إحياء موت الأحياء في الرد على كتاب الإحياء. قال رحمه الله: قلت: ما زال الأئمة يخالف بعضهم بعضا ويرد هذا على هذا، ولسنا ممن يذم العالم بالهوى والجهل. نعم، وللإمام كتاب كيمياء السعادة وكتاب المعتقد وكتاب الجامع العوام، وكتاب الرد على الباطنية، وكتاب معتقد الأوائل، وكتاب جواهر القرآن، وكتاب الغاية القصوى، وكتاب فضائح الإباحية، ومسألة عوز الدور وغير ذلك. أحسن الله عليكم سيدي. ومسألة عوز الدور وغير ذلك. قال عبد الغافر الفارسي: توفي يوم الاثنين 14 جماد الآخرة سنة 550، وله 55 سنة، ودفن بمقبرة الطابران قصبة بلاد طوس. وقولهم الغزالي والعطاري والخبازي نسبة إلى الصنائع بلسان العجم بجمع ياء النسبة والصيغة. وللغزالي أخ واعظ مشهور وهو أبو الفتوح أحمد، له قبول عظيم في الوعظ، يزن برقة الدين والإباحة، بقي إلى حدود 250، وقد ناب عن أخيه في تدريس النظامية ببغداد لما حج
مديدة.
نعم، أحسن الله إليكم سيدنا. عفوا،
صغير مدة.
نعم، أحسن الله إليكم سيدنا. لما حج مديدة. قال: قرأت بخط النووي رحمه الله. قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح، وقد سئل لما سمي الغزالي بذلك، فقال: حدثني من أثق به عن أبي الحرم الماكسي الأديب، قال: حدثنا أبو الثناء محمود الفرضي، قال: حدثنا تاج الإسلام ابن خميس، قال لي الغزالي: الناس يقولون لي الغزالي، ولست الغزالي، وإنما أنا الغزالي، منسوب إلى قرية يقال لها غزالة، أو كما قال. وفي أواخر المنخول للغزالي كلام فج في إمام لا أرى نقله هنا. ومن عقيدة أبي حامد رحمه الله تعالى: أولها الحمد لله الذي تعرف إلى عباده بكتابه المنزل على لسان نبيه المرسل، بأنه في ذاته واحد لا شريك له، فرد لا مثل له، صمد لا ضد له، لم يزل ولا يزال منعوتا بنعوت الجلال، ولا تحيط به الجهات، ولا تكنفه السماوات، وأنه مستوي على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده، منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال، وهو فوق كل شيء إلى التخوم، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، لا يماثل قربه قرب الأجسام، كان قبل خلق المكان والزمان، وهو الآن على ما كان عليه، وأنه بائن بصفاته من خلقه ما في ذاته سواه، ولا في سواه ذاته، مقدس عن التغير والانتقال لا تحله الحوادث، وأنه مرئي الذات بالأبصار في دار القرار، إتماما للنعم بالنظر إلى وجهه الكريم، إلى أن قال: ويدرك حركة الذر في الهواء لا يخرج عن مشيئته لفتة ناظر ولا فلتة خاطر، وأن القرآن مقروء بالألسنة محفوظ في القلوب مكتوب في المصاحف، وأنه مع ذلك قائم بذات الله لا يقبل الانفصال بالانتقال إلى القلوب والصحف، وأن موسى سمع كلام الله بغير صوت ولا حرف كما ترى ذاته من غير شكل ولا لون، وأنه يفرق بالموت بين الأرحام والأجسام ثم يعيدها عفوا سيدنا حسن الله عليكم وأنه يفرق بالموت بين الأرواح والأجسام ثم يعيدها إليها عند الحشر، فيبعث من في القبور. ميزان الأعمال معيار يعبر عنه بالميزان، وإن كان لا يساوي ميزان الأعمال ميزان الجسم الثقيل كميزان الشمس وإن كان لا يساوي ميزان الأعمال ميزان الجسم الثقيل كميزان الشمس وكالمسطرة التي هي ميزان السطور وكالعروض ميزان الشعر. قال رحمه الله: قلت: بل ميزان الأعمال له كفتان كما جاء في الصحيح، وهذا المعتقد غالبه صحيح وفيه ما لم أفهمه، وبعضه فيه نزاع بين أهل المذاهب، ويكفي المسلم في الإيمان أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره والبعث بعد الموت، وأن الله ليس كمثله شيء أصلا، وأن ما ورد من صفاته المقدسة حق يمر كما جاء، وأن القرآن كلام الله وتنزيله، وأنه غير مخلوق، إلى أمثال ذلك مما أجمعت عليه الأمة، ولا عبرة بمن شذ منهم. فإن اختلفت الأمة في شيء من مشكل أصول دينهم لزمنا فيه الصمت وفوضناه إلى الله تعالى، وقلنا: الله ورسوله أعلم، ووسعنا فيه السكوت. فرحم الله الإمام أبا حامد، فأين مثله في علومه وفضائله؟ ولكن لا ندعي عصمته من الغلط والخطأ ولا تقليد في الأصول. قال رحمه الله: خميس بن علي ابن أحمد بن علي بن الحسن الإمام الحافظ محدث واسط أبو الكرم الحوزي الواسطي، سمع أبا القاسم بن البسري وأبا نصر الزينبي وعاصم بن الحسن وعلي بن محمد الواسطي النديم ويحيى بن هبة الله البزاز وأبا الفتح عبد الوهاب بن حسن القاضي وهبة الله بن الجلخت وخلقا كثيرا، وأملى مجالس وجرح وعدلا. حدث عنه أبو الجوائز سعد بن عبد الكريم وأبو طاهر السلفي وأحمد بن سالم المقرئ ويحيى بن هبة الله البزاز وعبد الوهاب بن حسن الفرضي وأبو بكر عبد الله بن منصور الباقلاني المقرئ وآخرون. وكان السلفي يثني عليه وقال: كان عالما ثقة يملي من حفظه كل من أسأله عنه، وكان لا يؤبه له. وفي معجم السفر للسلفي قال: حدثنا خميس الحافظ قال: أخبرنا عبد الباقي بن محمد وعبد العزيز بن علي الأنمطي قال: أخبرنا المخلص، فذكر حديثا. ثم قال السلفي: كان خميس من أهل الأدب البارع. قال ابن نقطة: والحوز قرية بشرقي واسط، وكان له معرفة بالحديث والأدب، ومولده في شعبان سنة 42 و400، وفي شعبان مات سنة 10 و500. قال: أخبرنا الدشتي قال: أخبرنا ابن رواحة قال: حدثنا السلفي قال: حدثنا خميس بجزء من فوائده. قال رحمه الله: أبو الخطاب الشيخ الإمام العلامة الورع شيخ الحنابلة أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن بن حسن العراقي الكلواذاني ثم البغدادي الأزجي تلميذ القاضي أبي يعلى بن الفراء، مولده في سنة 32 و400، وسمع أبا محمد الجوهري وأبا علي محمد بن الحسين الجازري وأبا طالب العشاري وجماعة، وروى كتاب الجليس والأنيس عن الجازري عن مؤلفه المعافى أو عن مؤلفه نعم سيدي بالياء المعافي
لا بالألف.
نعم أحسن الله عليكم سيدنا عن مؤلفه المعافى روى عنه ابن ناصر والسلفي وأبو المعمر الأنصاري والمبارك بن خضير وأبو الكرم بن الغسال وتخرج به الأصحاب وصنف التصانيف. قال أبو الكرم بن الشهرزوري كان إليكيا إذا رأى أبا الخطاب عفوا سيدنا أحسن الله عليكم كان إليكيا إذا رأى أبا الخطاب الكلوذاني مقبلا قال قد جاء الجبل. وقال أبو بكر بن النقور كان إليكيا الهراسي إذا رأى أبا الخطاب قال قد جاء الفقه. قال السلفي هو ثقة رضي من أئمة أصحاب أحسن الله عليكم سيدنا عفوا هو ثقة رضا من أئمة أصحاب أحمد. وقال غيره كان مفتيا صالحا عابدا ورعا حسن العشرة له نظم رائق وله كتاب الهداية وكتاب رؤوس المسائل وكتاب أصول الفقه وقصيدة في المعتقد يقول فيها قالوا أتزعم أن على العرش استوى؟ قلت الصواب كذاك خبر سيدي. قالوا فما معنى استواه أب لنا؟ فأجبتهم هذا سؤال المعتدي. توفي أبو الخطاب في 23 من جماد الآخرة سنة 1500. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق قال أخبرنا نصر بن عبد الرازق القاضي قال أخبرنا عمر بن هدية الفقيه قال أخبرنا أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني قال أخبرنا أبو يعلى محمد بن الحسين القاضي قال أخبرنا أبو القاسم موسى بن عيسى قال حدثنا محمد بن محمد الباغندي قال حدثنا عيسى بن زغبة قال حدثنا الليث قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال صلى معاذ رضي الله عنه بأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا فصلى وحده فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال معاذ فقال أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس اقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ سورة والليل إذا يغشى. قال رحمه الله قلت كان أبو الخطاب من محاسن العلماء خيرا صادقا حسن الخلق حلو النادرة من أذكياء الرجال روى الكثير وطلب الحديث وكتبه ولابن كليب منه إجازة. قال ابن النجار درس الفقه على أبي يعلى وقرأ الفرائض على وقرأ الفرائض على الوني نعم صلى الله عليه وسلم وقرأ الفرائض على الوني وصار إمام وقته وشيخ عصره وصنف في المذهب والأصول والخلاف والشعر الجيد. قال رحمه الله إليكيا العلامة شيخ الشافعية ومدرس النظامية أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري الهراسي رحل فتفقه بإمام الحرمين وبرع في المذهب وأصوله وقدم بغداد فولي النظامية سنة 93 و400 وإلى أن مات. تخرج به الأئمة وكان أحد الفصحاء ومن ذوي الثروة والحشمة له تصانيف حسنة
صانيف.
حدث نعم سيد عفوا أحسن الله عليكم سيدنا له تصانيف حسنة حدث عن زيد بن صالح الآملي وجماعة روى عنه سعد الخيري وعبد الله بن محمد بن غالب وأبو طاهر السلفي. قال السلفي سمعت الفقهاء يقولون كان الجويني يقول في تلامذته إذا نظروا التحقيق للخوافي والجريان للغزالي والبيان لليكيا. مات إليكيا في المحرم عذرا سيدنا عذرا صلى الله عليه. مات إليكيا في المحرم سنة 54 سنة 450 وله 53 سنة وشهران وكانوا يلقبونه شمس الإسلام. قال ابن الأثير اتهم إليكيا مدرس النظامية بأنه باطني فقبض عليه السلطان محمد فشهدوا ببراءة الساحة فأطلق. قال رحمه الله: قلت وصنف كتابا في الرد على مفردات الإمام أحمد فلم ينصف فيه. قال رحمه الله: الزينبي الشريف الكبير المعمر شيخ بني هاشم أبو يعلى حمزة بن محمد بن علي العباسي الزينبي العباسي الزينبي أخو المسند أبي نصر الزينبي والنقيب طراد الزينبي ونور الهدى، ولد سنة 740، وحدث عن القاضي أبي العلاء محمد بن علي الواسطي وأبي محمد الخلال، وقرأ الفصيح على النحوي علي بن عيسى الربعي
على النحوي.
عذرا سيدنا، أحسن الله عليكم. وقرأ الفصيح على النحوي علي بن عيسى الربعي. وأنا أتعجب من هذا، كيف لم يسمع من أبي الحسين بن بشران وأبي علي بن شاذان؟ حدث عنه أبو طاهر السلفي وقال: قال لي عول بن أبي الريان الوزير على حملي إلى أبي الحسن بن الحمامي فلم يتفق ذلك. قلت: أرخ السمعاني مولده؟ قال: وتوفي سنة 450. قال رحمه الله: أخوه نور الهدى الإمام القاضي رئيس الحنفية صدر العراقيين أو صدر العراقين نعم سيدنا، صلى الله عليه وسلم، صدر العراقين نعم سيدنا، نعم، صدر العراقين نور الهدى أبو طالب الحسين بن محمد بن علي بن حسن الزينبي الحنفي، مولده سنة 2400، وسمع أبا طالب ابن غيلان وأبا القاسم الأزهري والحسن بن المقتدر وأبا القاسم التنوخي، وحج فسمع الصحيح من كريمة المروزية وتفرد به عنها وقصده الناس. حدث عنه عبد الغافر الكاشغري ومات قبله بدهر، وابن أخيه علي بن طراد وهبة الله الصائن وعبد المنعم بن كليب، وسمع منه الصحيح للبخاري، وقد كان قرأ القرآن على أبي الحسن بن القزويني الزاهد، ودرس مدة طويلة بمدرسة شرف الملك، وترسل إلى ملوك الأطراف وولي نقابة العباسيين والطالبيين، ثم استعفى بعد أشهر فوليها أخوه طراد، وتفقه على قاضي القضاة أبي عبد الله الدامغاني، وللغزي الشاعر فيه قصيدة مدحه بها، وكان مكرما للغرباء عارفا بالمذهب وافر العظمة. توفي في صفر سنة 210، فالإخوة الأربعة اتفق لهم أن ماتوا في 10%، وهذا نادر. قال ابن نجار: أفتى ودرس بالمدرسة التي أنشأها شرف الملك أبو سعد، وولي نقابة العباسيين والطالبيين معا في أول سنة 250، فبقي مدة على ذلك، ثم استعفى، وكان شريف النفس قوي الدين وافر العلم، شيخ أصحاب الرأي في وقته وزاهدهم، وفقيه بني العباس وراهبهم، له الوجاهة الكبيرة عند الخلفاء. قال السلفي: سألت شجاعا الحافظ عن أبي طالب الزينبي فقال: إمام عالم مدرس من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، سمع بمكة من كريمة الصحيح. وقال ابن ناصر: كان سماع أبي طالب صحيحا، وكان يتهم بالاعتزال، ولم أسمع منه شيئا من ذلك. وقال السلفي: أبو طالب الزينبي أجل هاشم أجل أجل
أجل هاشمي
نعم أحسن الله عليكم سيدنا، أجل هاشمين رأيته في حضري وسفري، وأكثرهم علما وأوفرهم علما، ويعد في فحول النظار. قلت: قد وجد له سماع من أبي الحسن بن قشيش سنة 28. قال أحمد بن سلامة الكرخي الشافعي الفقيه: مرضت مرضة شديدة فعادني نور الهدى فجعل يدعو لي، فتبركت بزيارته وعوفيت. قال رحمه الله: شجاع بن فارس ابن حسين بن فارس بن حسين بن غريب ابن بشير الإمام المحدث الثقة الحافظ المفيد أبو غالب الذهلي السهروردي ثم البغدادي الحريمي الناسخ. سمع أباه وأبا طالب بن غيلان وعبد العزيز بن ابن علي الأزجي وعبد العزيز بن علي الأزجي وأبا محمد بن المقتدر وأبا محمد الجوهري وأبا جعفر بن المسلمة وأبا بكر الخطيب وخلقا
ابن
كثيرا.
المسلمة.
أحسن الله عليكم سيدنا. وأبا جعفر بن المسلمة وأبا بكر الخطيب وخلقا كثيرا إلى أن ينزل إلى أصحاب عبد الملك بن بشران وابن وابن ريذة أحسن الله عليكم وابن ريذة وكتب عن أقرانه. حدث عنه إسماعيل بن السمرقندي وعبد الوهاب الأنماطي وابن ناصر والسلفي وعمر بن ظفر وسلمان بن جروان وآخرون. قال السمعاني: نسخ بخطه من التفسير والحديث والفقه ما لم ينسخه أحد من الوراقين. قال لي عبد الوهاب الأنماطي: دخلت عليه يوما فقال لي: توبني. قلت: من أي شيء؟ قال: كتبت شعر ابن الحجاج بخطي 7 مرات. قال عبد الوهاب: وقل بلد يوجد من بلاد الإسلام إلا وفيه شيء بخط شجاع الذهلي. وكان مفيد وقته ببغداد ثقة سديد السيرة، أفنى عمره في الطلب، وعمل مسودة لتاريخ بغداد ذيلا على تاريخ الخطيب. فغسله في مرض موته. ولد شجاع في سنة 30 ومات في 3 جماد الأولى سنة 750. وقد سأله السلفي عن أحوال الرجال وأجاب وأفاد. قرأت ذلك على ابن الخلال. قال: أخبرنا جعفر الهمداني. قال: أخبرنا السلفي عنه. ومات معه أبو بكر أحمد بن علي بن بدران الحلواني المقرئ وابن طاهر المقدسي والمؤتمن الساجي والإمام أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي وأبو المظفر الأبي وردي الشاعر وأبو بكر محمد بن عيسى ابن اللبان شاعر الأندلس وهادي ابن إسماعيل العلوي. قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن علي. قال: أخبرنا علي بن الحسين النجار. قال: وأخبرنا محمد بن بل نعم قال أخ... وأخبرنا محمد بن بلغزة. قال: أخبرنا البهاء.
بلغزة. نعم صح.
نعم أحسن الله عليكم سيدنا. قال: أخبرنا البهاء عبد الرحمن الفقيه. قال: أخبرنا أبو السعادات نصر الله القزاز. قال: أخبرنا شجاع بن فارس الحافظ ومحمد بن الحسين الإسكاف. قال: أخبرنا محمد بن علي الخياط. قال: نعم أخبرنا محمد بن علي الخياط. زاد شجاع فقال: وأبو سعد بن السبط وأبو طالب العشاري. قالوا: أخبرنا أحمد بن محمد بن دوست. قال: أخبرنا الحسن بن صفوان. قال: حدثنا أبو بكر بن قال: أخبرنا الحسين بن صفوان. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا. قال: حدثنا الحسن بن عبد العزيز عن ضمرة عن ابن شوذب قال: اجتمع مالك بن دينار ومحمد بن واسع فتذاكروا العيش. فقال مالك: ما شيء أفضل من أن يكون للرجل غلة يعيش منها. فقال محمد: طوبى لمن وجد غداء ولم يجد عشاء، ووجد عشاء ولم يجد غداء، وهو عن الله راض والله عنه راض. قال رحمه الله: الغسال الإمام المقرئ النحوي أبو الخير المبارك بن الحسين بن أحمد الغسال البغدادي الشافعي أحد الأئمة الأثبات. ولد سنة 24 و400 وسمع من أبي محمد الخلال وأبي جعفر ابن المسلمة والقاضي أبي يعلى وتلا بالروايات على أبي بكر الخياط وأبي القاسم الغوري وأبي علي غلام الهراس وعدة. وتصدر للإقراء واشتهر تلا عليه أبو محمد سبط الخياط وغيره. وحدث عنه أبو طاهر محمد بن محمد السنجي وسعد الله بن محمد وعبد المنعم بن كليب وآخرون. لينه لينه شيئا ابن ناصر، توفي في غرة جمادى الأولى سنة 1500، وكان عالما مجودا بصيرا باللغة.
نعم، جزاك الله خيرا شيخ شريف.
آمين وجزاكم سيدنا، أحسن الله إليكم.
شيخ مصطفى.
نعم سيدنا، أحسن الله إليكم.
آمين جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. بإسناد فضيلتكم من المصنف رحمه الله، قال رحمه الله: النسيب الشيخ الإمام المحدث الشريف النسيب خطيب دمشق وشيخها. نسيب الدولة أبو القاسم علي بن إبراهيم بن العباس بن الحسن بن العباس بن الحسن بن السيد الرئيس أبي الجن حسين بن علي بن محمد بن علي بن إسماعيل بن سيد الهاشميين جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الشهيد سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته أبي عبد الله الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب العلوي الحسيني الدمشقي رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله: كان صدرا معظما وسيدا محتشما وثقة محدثا ونبيلا ممدحا من أهل السنة والجماعة والأثر والرواية، كل أحد يثني عليه. انتخب عليه الحافظ أبو بكر الخطيب 20 جزءا سمعناها تعرف بفوائد النسيب، وتجد تفريغه على أكثر تواريف الخطيب. مولده في سنة 24 و400، وقرأ القرآن على الأستاذ أبي علي الأهوازي وغيره، وسمع في سنة 38 وبعدها من أبي الحسين محمد بن عبد الرحمن بن أبي نصر التميمي ومحمد بن يحيى بن سلوان المازني ورشا ابن نظيف وسليم بن أيوب الفقيه والقاضي محمد بن سلامة القضاعي وكريمة المروزية وأبي القاسم الحنائي ووالده مستخصي الدولة والخطيب وعدة. حدث عنه هبة الله بن مستخص. نعم جزاكم الله خير.
كذلك وتجد تفريعه أظن والله أعلم.
نعم نعم جزاكم الله خيرا. قال والده مستخص الدولة والخطيب وعدة. حدث عنه هبة الله بن الأكفاني والخضر بن شبل الحارثي وعبد الباقي بن محمد التميمي وأبو المعالي بن صابر وأبو القاسم بن عساكر وأخوه الصائن هبة الله وعدة. قال ابن عساكر: كان ثقة مكثرا له أصول بخطوط الوراقين، وكان متسننا، وسبب تسننه مؤدبه أبو عمران الصقلي وإكثاره من سماع الحديث، إلى أن قال: سمع منه شيخه. نعم جزاكم الله خيرا. قال: وسبب تسننه مؤدبه أبو عمران الصقلي وإكثاره من سماع الحديث، إلى أن قال: سمع منه شيخه عبد العزيز الكتاني، وأكثرت عنه، وقد حكى لي أنني لما ولدت سأل أبي ما سميته وكنيته، فقال أبو القاسم علي، فقال: أخذت اسمي وكنيتي. قال لي أبو القاسم السميساطي، أو قال لي أبو القاسم بن أبي العلاء: إنه ما رأى أحدا اسمه علي وكني أبا القاسم إلا كان طويل العمر. وذكر أنه صلى مرة على جنازة فكبر عليها 4، قال: فجاء كتاب صاحب مصر إلى أبيه يعاتبه في ذلك، فقال له أبوه: لا تصلي بعدها على جنازة. قال: قلت: كان أصحاب مصر رافضة. ثم قال: وكانت له جنازة عظيمة، وأوصى أن يصلي عليه جمال الإسلام أبو الحسن الفقيه، وأن يسنم قبره، وأن لا يتولاه أحد من الشيعة. وحضرت دفنه. توفي في 24 من ربيع الآخر سنة 850، ودفن بالمقبرة الفخرية عند المصلى، وفيها توفي المعمر الصالح أبو الحسن علي بن أحمد بن فتحان الشهرزوري البغدادي، الذي روى مجلسا عن ابن بشران وله 85 سنة، والمسند أبو عبد الله أحمد بن محمد الخولاني الأندلسي عن 90 سنة، وأبو الوحش سبيع بن المسلم الدمشقي المقرئ، وأبو الخير هبة الله بن الحسن الأبرقوهي، ومسند همزان أبو بكر عبد الله بن الحسين التويي كذا أو نعم مش واضحة عندي ومسند نعم جزاكم الله خيرا ومسند همزان أبو بكر عبد الله بن الحسين التويي قال رحمه الله محمد بن طاهر ابن علي بن أحمد بن الإمام الحافظ الجوال الرحال ذو التصانيف أبو الفضل بن أبي الحسين بن القيسراني المقدسي الأثري الظاهري الصوفي، ولد ببيت المقدس في شوال سنة 848، وسمع بالقدس ومصر والحرمين والشام والجزيرة والعراق وأصبهان والجبال وفارس وخراسان، وكتب ما لا يوصف كثرة بخطه السريع القوي الرفيع، وصنف وجمع وبرع في هذا الشأن وعني به أتم عناية، وغيره أكثر إتقانا وتحريا منه. سمع من أبي علي الحسن بن عبد الرحمن الشافعي وطبقته بمكة، ومن سعد الزنجاني وهياج بن عبيد، وسمع بالمدينة الحسين بن علي الطبري وجماعة، وسمع بمصر من أبي الحسن الخلعي وأبي إسحاق الحبال وعدة، وسمع ببغداد من أبي محمد الصريفيني وابن النقور وعلي بن البسري وخلق، وبدمشق من أبي القاسم بن أبي العلاء وعدة، وبأصفهان من محمد بن عبد العزيز وعبد الوهاب بن أبي عبد الله بن منده وطبقته، وبجرجان من إسماعيل بن مسعدة الإسماعيلي، وببيت المقدس من الفقيه نصر، وبنيسابور من الفضل بن المحب وطبقته، وبهرات من محمد بن أبي مسعود الفارسي وعبد الرحمن بن عفيف كلار وطائفة، وبمروى محمد بن الحسن المهربندقشابي المهربندقشي هكذا سيدنا. نعم جزاكم الله خير.
الأخيرتان يا آن.
نعم المهربندقشايي. نعم وبالأسكندرية من الحسين بن عبد الرحمن الصفراوي، وبتنيس علي بن الحسين بن الحداد، روى له عن جده عن الوشاء عن عيسى زغبة، وبحلب من الحسن بن مكين، وبالجزيرة من عبد الوهاب بن محمد اليمني صاحب أبي عمر بن مهدي، وبآمدة من قاسم بن أحمد الأصبهاني الخياط، روى له عن ابن جشنس عن ابن صاعد، وبإسترابذة علي بن عبد الملك الحفصي، وبالبصرة عبد الملك بن شغبة، وبالدينور ابن عباد، وبالري إسماعيل بن علي، وبسرخس محمد بن المظفر، وبشيراز علي بن محمد الشروطي، وبقزوين محمد بن إبراهيم العجلي، وبالكوفة أبا القاسم حسين بن محمد، وبالموصل هبة الله بن أحمد المقرئ، وبمروى الروز وساوة والرحبة والأنبار والأهواز ونوقان وهمذان وواسط وأسداباد وإسفرايين وآملة وبسطامة وخسرو جرد وطوس. حدث عنه شيرويه بن شهردار وأبو جعفر بن أبي علي الهمذاني وأبو نصر أحمد بن عمر الغازي وعبد الوهاب الأنماطي وابن ناصر والسلفي وأبو زرعة طاهر بن محمد وولده ومحمد بن إسماعيل الطرسوسي وطائفة سواهم. قال أبو القاسم بن عساكر: سمعت إسماعيل بن محمد الحافظ يقول: أحفظ من رأيت محمد بن طاهر. وقال أبو زكريا يحيى بن منده: كان ابن طاهر أحد الحفاظ، حسن الاعتقاد، جميل الطريقة، صدوقا عالما بالصحيح والسقيم، كثير التصانيف لازما للأثر. وقال السلفي: سمعت محمد بن طاهر يقول: كتبت الصحيحين وسنن أبي داود 7 مرات بالأجرة. قال: وكتبت سنن ابن ماجه 10 مرات بالري. قال أبو سعد السمعاني: سألت الفقيه أبا الحسن الكرجي عن ابن طاهر فقال: ما كان على وجه الأرض له نظير، وكان داودي المذهب. قال لي: اخترت مذهب داود. قلت: ولما؟ قال: كذا اتفق. فسألته: من أفضل من رأيت؟ فقال: سعد بن علي الزنجاني وعبد الله بن محمد الأنصاري. قال أبو مسعود عبد الرحيم الحاجي: سمعت ابن طاهر يقول: بلت الدم في طلب الحديث 2 مرات، مرة ببغداد وأخرى بمكة، كنت أمشي حافيا في الحر فلاحقني ذلك، وما ركبت دابة قط في طلب الحديث، وكنت أحمل كتبي على ظهري، وما سألت في حال الطلب أحدا، كنت أعيش على ما يأتي. وقيل كان يمشي دائما في اليوم والليلة 20 فرسخا، وكان قادرا على ذلك. وقد ذكره الدقاق في رسالته فحط عليه، فقال: كان صوفيا ملاماتيا سكن الري ثم همذان، له كتاب صفوة التصوف، وله أدنى معرفة بالحديث في باب شيوخ البخاري ومسلم وغيرهما. قلت: يا ذا الرجل أقصر، فابن طاهر أحفظ منك بكثير. ثم قال: وذكر لي عنه الإباحة، قلت: ما تعني بالإباحة؟ إن أردت بها الإباحة المطلقة فحاش ابن طاهر، هو والله مسلم أثري معظم لحرمات الدين، وإن أخطأ أو شذ، وإن عنيت إباحة خاصة كإباحة السماع وإباحة النظر إلى المردي فهذه معصية، وقول للظاهرية بإباحتها مرجوح. قال ابن ناصر: محمد بن طاهر لا يحتج به، صنف في جواز النظر إلى المردي، وكان يذهب مذهب الإباحة. قال أبو سعد السمعاني: سألت إسماعيل بن محمد الحافظ عن ابن طاهر فتوقف ثم أساء الثناء عليه. قال: وسمعت أبا القاسم بن عساكر يقول: جمع ابن طاهر أطراف الصحيحين وأبي داود وأبي عيسى والنسائي وابن ماجه، فأخطأ في مواضع خطأ فاحشا. وقال ابن ناصر: كان لحنة ويصحف، قرأ مرة وإن جبينه لا تفصد عرقا بالقاف، فقلت بالفاء فكابرني. وقال السلفي: كان فاضلا يعرف لكنه لحنة. قال لي المؤتمن الساجي: كان يقرأ ويلحن عند شيخ الإسلام بهراء، فكان الشيخ يحرك رأسه ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال شيرويه بن شهردار في تاريخ همذان: ابن طاهر سكن همذان وبنى بها دارا دخل الشام والحجاز ومصر والعراق وخراسان، وكتب عن عامة مشايخ الوقت وروى عنهم، وكان ثقة صدوقا حافظا عالما بالصحيح والسقيم، حسن المعرفة بالرجال والمتون كثير التصانيف، جيد الخط لازما للأثر بعيدا من الفضول والتعصب، خفيف الروح قوي السير في السفر كثير الحج والعمرة، مات ببغداد منصرفا من الحج. قال ابن النجار: قرأت بخط شجاع الزهلي، أخبرني أحمد بن محمد بن أحمد البزاز قال: حدثنا محمد بن طاهر بن علي المقدسي قال: أخبرنا عثمان بن محمد المحمي بنيسابور فذكر حديثا. قال: أنبؤوني عن شهاب الحاتمي قال: أخبرنا أبو سعد السمعاني قال: سمعت من أثق به يقول: قال عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي: ينبغي لصاحب الحديث أن يكون سريع القراءة، سريع النسخ، سريع المشي، وقد جمع الله هذه الخصال في هذا الشاب. وأشار إلى ابن طاهر وكان بين يديه. وبه قال السمعاني: وسمعت أبا جعفر الساوي يقول: كنت بالمدينة مع ابن طاهر فقال: لا أعرف أحدا، لا أعرف نعم فقال: لا أعرف أحدا أعلم بنسب هذا السيد صلى الله عليه وسلم مني وآثاره وأحواله. قال: وسمعت بعضهم يقول: كان ابن طاهر يمشي في ليلة واحدة قريبا من 17 فرسخا. قال: أنبؤونا عن عبد القاهر عن عبد القادر الرهاوي قال: سمعت عبد الرحيم بن أبي الوفاء العدل قال: سمعت ابن طاهر الحافظ يقول: رحلت من طوسة إلى أصفهان لأجل حديث أبي زرعة الرازي الذي أخرجه مسلم عنه، ذاكرني به بعض الرحالة بالليل، فلما أصبحت سرت إلى أصفهان ولم أحلل عني حتى دخلت على الشيخ أبي عمرو فقرأته عليه عن أبيه عن القطان عن أبي زرعة، ودفع إلي 3 أرغفة وكم مسراتين، فما كان لي قوت تلك الليلة غيره، ثم لزمته إلى أن حصلت ما أريد، ثم خرجت إلى بغداد، فلما عدت كان قد توفي. قال ابن طاهر: كنت يوما أقرأ على أبي إسحاق الحبال جزءا، فجاءني رجل من أهل بلدي وأسر إلي كلاما قال فيه: إن أخاك قد وصل من الشام، وذلك بعد دخول الترك بيت المقدس وقتل الناس نعم وذلك بعد دخول الترك بيت المقدس وقتل الناس بها. نعم، جزاكم الله خيرا. قال: فأخذت في القراءة فاختلطت علي السطور ولم يمكنني أقرأ. فقال أبو إسحاق: ما لك؟ قلت: خير. قال: لا بد أن تخبرني. فأخبرته، فقال: وكم لك لم تر أخاك؟ قلت: سنين. قال: ولم لا تذهب إليه؟ قلت: حتى أتم الجزء. قال: ما أعظم حرصكم يا أهل الحديث، قد تم المجلس وصلى الله على محمد وانصرف. قال: وأقمت بتلنيس مدة على أبي محمد ابن الحداد ونظرائه فضاق بي، فلم يبق معي غير درهم، وكنت أحتاج إلى حبر وكاغد، فترددت في صرفه في الحبر أو الكاغد أو الخبز، ومضى على هذا 3 أيام لم أطعم فيها. فلما كان بكرة اليوم الرابع قلت في نفسي: لو كان لي اليوم كغد لم يمكنني أن أكتب من الجوع، فجعلت الدرهم في فمي وخرجت لأشتري خبزا، فبلعته ووقع علي الضحك، فلقيني صديق وأنا أضحك، فقال: ما أضحكك؟ قلت: خير. فألح علي وأبيت أن أخبره، فحلف بالطلاق لتصدقني. قال: فأخبرته فأدخلني منزله وتكلف أطعمة، فلما خرجنا لصلاة الظهر اجتمع به بعض وكلاء عامر تنيس بن قادوس فسأله عني، فقال: هو هذا. قال: إن صاحبي منذ شهر أمر بي أن أوصل إليه كل يوم 10 دراهم قيمتها ربع دينار، وسهوت عنه فأخذ منه 300 وجاء بها. قال: وكنت ببغداد في سنة 67 و400، وتوفي القائم بأمر الله وبويع للمقتدي بأمر الله. فلما كان عشية اليوم دخلنا على أبي إسحاق الشيرازي، قال: وسألناه عن البيعة، نعم عن البيعة كيف كانت، فحكى لنا ما جرى، ونظر إلي وأنا يومئذ مختط، فقال: هو أشبه الناس بهذا، وكان مولد المقتدي في عام مولدي، وأنا أصغر منه 4 أشهر، وأول ما سمعت من الفقيه نصر في سنة 60 و400. قال: ورحلت إلى بغداد سنة 7، ثم رجعت وأحرمت من بيت المقدس إلى مكة. قال رحمه الله: قلت: قد كتب ابن طاهر عن ابن هزار مارد الصريفيني وبيبة الهرثمية وهذه الطبقة، ثم كتب عن أصحاب هلال الحفار، ثم نزل إلى أصحاب أبي نعيم إلى أن كتب عن أصحاب الجوهري، بحيث إنه كتب عن تلميذه أبي طاهر السلفي، وسمع ولده أبا زرعة المقدسية من أبي منصور المقومي وعبدوس بن عبد الله والدوني وخلق، وطال عمر أبي زرعة وروى الكثير وبعد صيته. قال: أنبئت عن أبي جعفر الطرسوسي عن ابن طاهر قال: لو أن محدثا من سائر الفرق أراد أن يروي حديثا واحدا بإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوافقه الكل في عقده لم يسلم له ذلك، أو في عقد، صح يا سيدنا؟
نعم
في عقده،
نعم.
نعم. قال: وأدى إلى انقطاع الزوائد رأسا، فكان اعتمادهم في العدالة على صحة السماع والثقة من الذي يروى عنه، وأن يكون عاقلا مميزا. قال: قلت: العمدة في ذلك صدق المسلم الراوي، فإن كان ذا بدعة أخذ عنه، والإعراض عنه أولى، ولا ينبغي الأخذ عن معروف بكبيرة، والله أعلم. قال: أخبرنا أحمد بن سلامة في كتابه عن محمد بن إسماعيل الطرسوسي عن محمد بن طاهر قال: أخبرنا الحسن بن عبد الرحمن بمكة قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن فراس قال: أخبرنا محمد بن الربيع الجيزي قال: أخبرنا محمد بن الربيع الجيزي قال: أخبرنا عبد الله بن أبي رومان بالإسكندرية قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا عيسى بن يونس حا قال ابن طاهر: وأخبرنا الفضل بن عبد الله المفسر قال: أخبرنا أبو الحسين الخفاف قال: حدثنا أبو العباس السراج قال: حدثنا إسحاق الحنظلي قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، وكان إذا رفع رأسه من الركوع استوى قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان ينهى عن عقب الشيطان، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان يكره أن يفترش ذراعيه افتراش الكلب، وكان يختم الصلاة بالتسليم، وكان يقرأ في كل ركعتين التحية. قال: وقرأناه على أحمد بن هبة الله عن القاسم بن أبي سعد قال: أخبرنا وجيه بن طاهر قال: أخبرنا أبو القاسم القشيري قال: أخبرنا الخفاف فذكره قال: أخبرنا إسحاق بن طارق وصالح الفرضي كلاهما قال: أخبرنا يوسف بن خليل قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل الحنبلي حا قال: وأنبانا أحمد بن أبي الخير عن محمد هذا قال: أخبرنا محمد بن طاهر الحافظ سنة 650 قال: أخبرنا قاسم بن أحمد بآمد قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن جنج بن جشنس قال: حدثنا الحسن بن علي العدوي قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا نافع أبو هرمز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بركعتي الفجر، فإن فيهما الرغائب. قال أبو زرعة: أنشدني والدي لنفسه: يا من يدل بقده وبخده والمقلتين، ويصول بالصدغ المعقرب شبه لام فوق عيني، ارحم فديتك مدنفا مدنفا وسط الفلات صريع بيني، قتلته أسهمك التي من تحت قوس الحاجبين، اللهم بين الفراق وبين من أهوى وبيني، وله أضحى العذول يلومني في حبهم، فأجبته والنار حشو فؤادي، يا عاذلي لو بت محترق الحشا لعرفت كيف تفتت الأكباد، صد الحبيب وغاب عن عين الكرى فكأنما كان على ميعادي، وله ساروا بها كالبدر في هودج يميس محفوفا بأترابه، فاستعبرت تبكي فعاتبتها خوفا من الواشي وأصحابه، فقلت لا تبكي على هالك بعدك لن يبقى على ما به للموت أبواب نعم فقلت لا تبكي على هالك بعد على هالك بعدك نعم
لكن
فقلت لا تبكي على هالك نعم جزاكم الله خيرا بعدك لن يبقى على ما به للموت أبواب وكل الورى لا بد أن يدخل من بابه، وأحسن الموت بأهل الهوى من مات من فرقة أحبابه. ابن النجار
أظن في
قال
البيت
أنبأ
الثاني في الشعر الأوسط: يا عاذلي لو بت محترق الحشا لعرفت كيف تفتت الأكباد
نعم جزاكم الله
حتى
خير.
يكون مصدرا يعني يضاف، أما لو تفتت على أنه فعل يعني هتبقى الأكباد.
نعم جزاكم الله خير.
والله أعلم.
ولكن
نعم
في الشارع يتجاوزون يا سيدنا، يعني
نعم
يجوز. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليك.
نعم
قال ابن النجار قال أنبانا ذاكر عن شجاع الزهلي قال مات ابن طاهر عند قدومه من الحج في يوم الجمعة لليلتين بقيتها من شهر ربيع الأول سنة 750. قال وقرأت في كتاب عبد الله بن أبي بكر بن الخاضبة أنه توفي في ضحى يوم الخميس 20 من الشهر، وله حجات كثيرة نعم وله حجات كثيرة على قدميه، وكان له معرفة بعلم التصوف وأنواعه متفننا فيه ظريفا مطبوعا، له تصانيف حسنة مفيدة في علم الحديث رحمه الله. قال رحمه الله تاج الإسلام العلامة الحافظ الأوحد أبو بكر محمد بن الإمام الكبير أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي السمعاني الخراساني المروزي والد سيد الحفاظ أبي سعد، مولده في سنة 67 و400، وسمع من أبي الخير محمد بن أبي عمران الصفار صحيح البخاري حضورا، وسمع من أبيه وأبي القاسم الزاهري وعبد الله بن أحمد الطاهري وأبي الفتح عبيد الله الهاشمي وارتحل، فسمع بنيسابورة من علي بن أحمد بن الأخرم ونصر الله بن أحمد الخشنامي وعبد الواحد بن أبي القاسم القشيري وطائفة، ودخل بغداد سنة 67 فسمع من ثابت بن بندار
سبعين
ومحمد
يا
بن عبد
خسرين
نعم جزاكم الله خيرا. قال ودخل بغداد سنة 97 فسمع من ثابت بن بندار ومحمد بن عبد السلام الأنصاري وعدة وبالكوفة من أبي البقاء الحبال وبمكة والمدينة، ووعظ ببغداد مدة بالنظامية، وقرأ تاريخ الخطيب على أبي محمد بن الآبنسي وسمع بهمزان من أبي غالب العدل وبأصبهان من أبي بكر حفيد بن مردويه وأبي الفتح الحداد. قال ولده ثم ارتحل سنة 950 بي وبأخي، فأسمعنا من الشيراوي وغيره وأملى 140 مجلسا بجامع مرو، كل من رآها اعترف له أنه لم يسبق إلى مثلها، وكان يروي في الوعظ الأحاديث بأسانيده، وقد طلب مرة نعم وقد طلب مرة أو طلب نعم وقد طلب مرة للذين يقرؤون في مجلسه فجاء لهم، أو وقد طلب نعم وقد
فجاءه
طلب
لهم
مرة
طلب نعم
نعم أحسن الله إليكم. قال وقد طلب مرة للذين يقرؤون في مجلسه فجاءه لهم 1000 دينار من أهل المجلس. توفي في صفر سنة 1500 عن 43 سنة. حدث عنه السلفي أبو الفتوح الطائي وأبو طاهن السنجي وآخرون. قال رحم الله ابن اللبانة شاعر الأندلس أبو بكر محمد بن عيسى بن محمد اللخمي الداني صاحب الديوان والتصانيف الأدبية، مدح الملك ابن عباد وابن صمادح وكان محتشما كبير القدر، توفي بميورقة نعم بميورقة سنة 750. قال رحمه الله محمود بن الفضل ابن محمود بن عبد الواحد الإمام الحافظ مفيد الطلبة
يقول
ببغداد
هنا بسكون الواو والراء ما يرقى
ما يرقى نعم جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله محمود بن الفضل ابن محمود بن عبد الواحد الإمام الحافظ مفيد الطلبة ببغداد أبو نصر الأصبهاني الصباغ، سمع عبد الرحمن بن منده وأخاه عبد الوهاب ابن أبي عبد الله بن منده وأبا الفضل البزاني وأبا بكر بن ماجه وعائشة بنت الحسين الوركانية وببغداد رزق الله التميمي وطرادا الزينبي وخلقا كثيرا. وطرادا، نعم جزاكم الله خير، قال وطرادا الزينبي وخلقا كثيرا، حتى انه كتب عن اصحاب الصريفيني وعلي بن البسري، روى عنه ابن ناصر وابو الفتح محمد بن علي بن عبد السلام والمبارك بن كامل والسلفي واخرون. قال شيرويه الديلمي قدم علينا همزان سنة 250، وكان حافظا ثقة يحسن هذا الشأن، حسن السيرة عارفا بالأسماء والنسب، مفيدا لطلبة العلم. وقال السلفي كان رفيقنا محمود بن الفضل يطلب الحديث ويكتب العالي والنازل، فعاتبته في كتبه النازل فقال والله إذا رأيت سماع هؤلاء لا أقدر أن أتركه. قال فرأيته بعد موتي فقلت ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بهذا وأخرج من كمه جزءا. قال رحمه الله قلت مات ببغداد في جمادى الأولى سنة 210 من أبناء الستين. قال رحمه الله ظريف بن محمد ابن عبد العزيز ابن أحمد بن شاذان العالم الرحال أبو الحسن الحيري النيسابوري، سمع أباه وأبا حفص بن مسرور وأبا عثمان الصابوني وأبا عامر الحسن بن محمد وأبا مسعود أحمد بن محمد البجلي وأبا سعد الطبيب. حدث عنه أبو شجاع البسطامي وأبو المعمر الأزجي وأبو طاهر السلفي وشهدة الكاتبة وعبد المنعم بن الفراوي وأبو الحسن بن وأبو الحسن بن الخلي وآخرون. قدم بغداد للحج وحدث. قال السمعاني كان ثقة مأمونا حسن السيرة جميل الطريقة من أولاد المحدثين. وقال عبد الغافر ثقة أمين عنده سماع الإكليل للحاكم والمستدرك. توفي في ذي القعدة سنة 710 بنيسابور وله 88. قال رحمه الله ابن سكرة الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو علي الحسين بن محمد بن فره بن حيون بن سكرة الصدفي الأندلسي السرقسطي، روى عن أبي الوليد الباجي ومحمد بن سعدون القروي، وحج في سنة 81 ودخل على أبي إسحاق الحبال وهو ممنوع من التحديث كما مر، وسمع بالبصرة من عبد الملك بن شغبة. قال وسمع بالبصرة من عبد الملك بن شغبة وجعفر بن محمد العباداني وبالأنبار من خطيبها أبي الحسن وبغداد من علي بن قريش وعاصم الأديب ومالك البانياسي وبواسطة من محمد بن عبد السلام بن أحمولة، وحمل التعليقة عن أبي بكر الشاشي وأخذ بدمشق عن الفقيه نصر، ورجع بعلم جم وبرع في الحديث متنا وإسنادا مع حسن الخط والضبط وحسن التأليف والفقه والأدب مع الدين والخير والتواضع. قال ابن بشكوال هو أجل من كتب إلي بالإجازة، وخرج له القاضي عياض مشيخة وأكثر عنه وأكره على القضاء فوليه بمرسية ثم اختفى حتى أعفي، وتلا بالروايات على ابن خيرون ورزق الله، كتب عنه شيخه الفقيه نصر 3 أحاديث، وروى عنه ابن صابر والقاضي محمد بن يحيى الزكوي والقاضي عياض، فروى عنه صحيح مسلم. قال أخبرنا به أحمد بن دلهاس العزري، نعم استشهد أبو علي في ملحمة قتندة في ربيع الأول سنة 410، وهو من أبناء الستين، وكانت معيشته من بضاعة له مع ثقات إخوانه، وخلف كتبا نفيسة وأصولا متقنة تدل على حفظه وبراعته. وتلا أيضا على الحسن بن محمد بن مبشر صاحب أبي عمرو الداني، ومولده في نحو سنة 40 و50 و400، وكان ذا دين وورع وصون وإكباب على العلم ودنطولة في الفقه. لازم أبا بكر الشاشي 5 سنين حتى علق عنه تعليقته الكبرى في مسائل الخلاف، ثم استوطن مرسية وتصدر لنشر الكتاب والسنة، وتنافس الأئمة في الإكثار عنه وبعد صيته. ولما عزل نفسه من القضاء وردت كتب السلطان علي بن يوسف بن تاشفين برجوعه إلى القضاء وهو يأبى، وبقي ذلك أشهرا حتى كتب الطلاب والرحالون كتابا يشكون فيه إلى أمير المؤمنين بن تاشفين حالهم ونفاد نفقاتهم وانقطاع أموالهم، فسعى له قاضي الجماعة عند أمير المؤمنين وبين له وجه عذره فسكت عنه. قال القاضي عياض لقد حدثني الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر أن أبا علي الحافظ قال له خذ الصحيح فاذكر أي متن شئت منه أذكر لك سنده، أو أي سند أذكر لك متنه. قال رحمه الله النهاوندي،
يعني.
نعم
فاذكر
أذكر نعم جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله النهاوندي القاضي العلامة أبو عبد الله الحسين بن نصر بن المرهفي النهاوندي، ثم الأيدبني وأيدبن من قرى ديار بكر. نعم. الشافعي قاضي نهاوند مدة طويلة. سمع من أبي طاهر محمد بن هبة الله الموصلي بآمدة، ثم قدم بغداد وورع في الفقه على أبي إسحاق الشيرازي وأحكم الأصول، وسمع من أبي محمد الجوهري والقاضي أبي يعلى وأبي بكر الخطيب، حدث عنه الحسين بن خسرو وأبو طاهر السلفي وأحمد بن عبد الغني الباجسرائي وغيرهم. نعم، وأحمد بن عبد الغني الباجسرائي وغيرهم. قال السلفي: قال لي إنه ولد سنة 32 و400، وكان من كبار أصحاب أبي إسحاق، وولي قضاء نهاوند مدة طويلة، مدة مديدة، ولم يكن يقيم بها. وقال المبارك بن كامل الخفاف: مات بنهاوند في محرم سنة، نعم، في محرم سنة 950.
نعم، جزاك الله خيرا.
اللهم آمين. وأكمل سيدنا.